إلا رمزة 3 ليال وثلاثة أيام، يعني 3 أيام بلياليها. إذا جمعنا ما جاء في سورة آل عمران مع ما جاء في سورة مريم يكون التقدير 3 أيام بلياليها، 3 ليال لا تتكلم. كيف لا يتكلم؟ وهنا نجد الأمر العجب. لسانك يا زكريا، نحن ألفنا أن تتكلم ألسنتنا، قطعة من اللحم في فمنا نحركها فتتحرك، تساعد هي واللها ومخارج الحروف في إخراج حروف معينة، ورثناها عن المجتمع الذي نعيش فيه، تعلمنا هذه الأصوات، الحروف الهجائية التي تختلف من بلد إلى بلد ومن أمة إلى أمة، وفي العالم مئات بل آلاف من الأبجديات ومن الحروف ومن اللغات. تعودنا أن هذه الألسنة تنطق، ولكننا تعودنا أيضا أن هناك من الناس من يصاب بخرس، ومن يولد أخرس لا ينطق، ومع الخرس يكون الصمم فلا يسمع ولا يتعلم النطق فيكون أخرس، وقد يصاب بمرض في لسانه فينعقد لسانه، وقد يصاب بمصيبة فيتوقف لسانه عن النطق. ولهذا أسباب نفسية معينة يعرفها علماء التحليل النفسي، لكن في زكريا ليس هناك شيء من هذا. لا هو ولد أخرس ولا لسانه به علة ولا عنده مرض نفسي أفقده النطق، وإنما لسانه سليم من كل الوجوه. وهذا اللسان السليم من كل الوجوه سوف لا ينطق، سوف لا ينطق. والله بين لنا أن لسان زكريا سليم بقوله سويا، سويا يعني سليما معافا بريئا. آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، مع أن لسانك سوي لا علة فيه ولا مرض. ما معنى هذا؟ معناه أن اللسان في حد ذاته لا يكون منه النطق، وأن الله قادر على أن يسحب منه النطق فلا ينطق. بل إن الإنسان نفسه من الممكن أن يموت بلا سبب، لقد تعرفنا أن الأمراض هي سبب الموت، ولكن السبب الحقيقي للموت ليس هو المرض. كثير من المرضى يعيشون وكثير من الأصحاء يموتون. ليس سبب الموت هو السن، السن الأكبر يموت أولا أبدا، فالسن الأصغر يموت أولا أحيانا، بل كثيرا ما يموت الأصغر قبل الأكبر. إذن نقول إن سبب الموت ليس هو المرض، ولكن سبب الموت هو الحياة. نموت لأننا حيين، فهذا هو السبب المباشر للموت. والله سبحانه وتعالى هو خالق الموت وهو خالق الحياة، فالذي خلق الموت هو الله، والذي خلق الحياة هو الله. وهنا نقول والذي خلق اللسان هو الله، والذي جعله يتكلم هو الله، وإن شاء سلبه النطق فلا ينطق. ونطبق هذا على زكريا. يا زكريا، هذا لسانك أنت الآن تنطق به وتتكلم، الله قادر على أن يسحب النطق من لسانك لمدة 3 أيام فقط. قبل 3 أيام أن تتكلم، بعدها ستعود للكلام. وفي أثناء الأيام 3 تتكلم أحيانا ولا تتكلم أحيانا أخرى. وكيف هذا؟ إذا تكلمت في أمور الدنيا او في امور الحياة لا تستطيع ان تنطق. اذا قلت اريد ان اشرب لا تنطق. اذا قلت تريد ان تستفسر عن صحة هذا او هذا لا تريد النطق. لكن اذا سبحت الله قدرت تستطيع ان تسبح الله فقط. انما الامور تتحدث مع الناس لا تسحب النطق، فاذا تحدثت مع الله نطق. وهذه العلامة لها علاقة بامر زكريا، لان امر زكريا هو انعدام القدرة على الانجاب، والقدرة على الانجاب هي من الله سبحانه. فالقادر على ايقاف اللسان المتكلم فلا يتكلم، قادر على جعل العضو الذي ليس بمخصب ان يكون مخصبا وان يكون منجبا. ولله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالذي جعل من شاء عقيما هو الذي يجعله منجبا. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب. المحراب هو مكان العزلة. المحراب كلمة محراب يفهمها كثير من الناس خطأ، بيفهموا أن المحراب يعني القبلة، ولهذا تجدهم يكتبون على القبلة كلما دخل عليها زكريا المحراب. هذا كلام لا أساس له. إنما المحراب غرفة عليا للمعتكف للعزلة، هو في عزلته فوق. فخرج على الناس في المسجد الذين ينتظرون خروجه، فأوحى إليهم يعني أشار إليهم بيده رمزا، لأن الله قال له في سورة آل عمران لا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، بالإشارة فقط. أريد أن أشرب يشير، أريد أن آكل يشير، أريد كذا يشير، أن يتكلم لا. فخرج على قومنا المحراب فأوحى إليهم، أشار كلمة الوحي يعني الإشارة والرمز، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، لأنه رأى من آيات الله ما جعله يزداد إيمانا ويزداد قوة ويزداد فهما. إنه يعيش آية من آيات الله. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، صلوا بكرة وعشية، صلوا لله الواحد القهار المعطي الرحيم الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الرحمن الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ثم يقول ربنا سبحانه يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء زكريا ورزقه بولد صالح هو يحيى. والآيات الكريمة وجهت النداء إلى يحيى، والقارئ يحس حينما يقرأ الآيات أنها لم تقل لنا شيئا عن ولادة يحيى ومتى ولد ولا شيء من هذا، وإنما قالت الآيات قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية يا يحيى. فجأة وجدنا يحيى موجود ويخاطب يحيى. طبيعة القرآن الكريم أنه يترك الأحداث العادية التي يمكن الإنسان أن يدركها، فلا شك أنك تفهم من الآيات السابقة من استجابة الله لزكريا ومن إعطائه الآية على أن زوجه الإصابات قد حملت، تفهم من هذا كله أن يحيى ولد وكبر وأن الله خاطبه وأرسله يا يحيى، وهذا هو الاسم الذي لم يجعل الله له من قبل سميا يا يحيى. وقال بعض المفسرين إن هناك لمحة في الاسم، وأنه سيوهب الحياة السعيدة في الآخرة، وسنرى أن يحيى هذا مات شهيدا ومع ذلك يقول الله عنه وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت. سلام عليه يوم يموت، ده مقتول، مات مقتولا، قطعت رأسه، حملوها إلى الراقصة بنت هريدية إلى أمها، قطع هيرودس رأسه، ومع ذلك تقول الآية وسلام عليه يوم يموت. إن الموت في الظاهر أمامنا، هناك ناس يموتون والابتسامة على وجوههم، لكن من يدري، قد يكون في جهنم وبئس القرار. وهناك ناس يموتون ويعانون من العذاب ما يعانون، لكن من يدرينا، هم في مستقر رحمة الله. وهناك ناس يموتون قتلى وغرقى، الظاهر لنا نحن أهل الدنيا أنهم صادفوا من العذاب ألوانا ومتاعب، لكن لهم عند الله من يدري، لعل لهم السلام والأمان. سلام عليه يوم ولد ويوم يموت، ويوم يموت يحيى الذي بترت رأسه، سلام عليه يوم يموت، سيموت سالما آمنا. شوف، سيموت سالما آمنا ويوم يبعث حيا. يا يحيى، وهنا يصفه الله بتسع صفات. الصفة الأولى خذ الكتاب بقوة. الصفة الثانية وآتيناه الحكم صبيا. الصفة الثالثة وحنانا من لدنا. الصفة الرابعة وزكاة. وحنانا من لدنا وزكاة. الصفة الخامسة وكان تقيا. الصفة السادسة وبرا بوالديه. الصفة السابعة ولم يكن جبارا. الصفة الثامنة عصيا. الصفة التاسعة وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وقد وصف الله يحيى في سورة آل عمران بأنه سيد وحصور ونبي من الصالحين، ومصدق بكلمة من الله. الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. حصورا يعني بعيدا عن النساء. هذه الصفات التسع الموجودة في سورة مريم نريد أن نمر بها واحدة واحدة. الصفة الأولى خذ الكتاب بقوة. الكتاب المقصود به التوراة. ويحيى آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل الطبيعيين الذي ولد ولادة طبيعية. وعيسى آخر أنبياء بني إسرائيل أو خاتم أنبياء بني إسرائيل. فلو سئل من هو خاتم أنبياء بني إسرائيل قل عيسى، فعيسى خاتم الأنبياء من بني إسرائيل. ولو سئلت من هو خاتم الأنبياء على الإطلاق فقل محمد صلى الله عليه وسلم. لكن محمد ليس من بني إسرائيل، محمد من بني إسماعيل وليس من بني إسرائيل. فالكتاب هو التوراة. ولقد أمر يحيى أن يأخذ الكتاب بقوة، وهذا الأمر موجه إلى بني إسرائيل عموما. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا. خذ ما آتيناك بقوة. بقوة يحيى أمره الله أن يأخذ الكتاب بقوة. بقوة يعني إيه؟ شغل السوات؟ أبدا. خذ الكتاب بحماس. هذا الأمر الموجه إلى يحيى موجه لي وإليك. عندنا كتاب وهو القرآن الكريم، وهو الكتاب المصدق والمهيمن، فنأخذه بقوة. بقوة يعني شغل عضلات. ما هي القوة التي أمرنا أن نأخذ القرآن بها؟ نقرأ بقوة، ننغم، نلحنه، نأخذه بقوة نقرأ في المياتم والأفراح الشوارع، نأخذه بقوة نجعله أحجبة ونتسول به. ما هي القوة التي أمرنا أن نأخذ بها الكتاب؟ إن القوة هي الحماس، أن نأخذ الكتاب بحيوية بنشاط بجد، لأنه قول فصل وليس بالهزل. نحكمه في أنفسنا وفي مجتمعنا، نتعلم منه، نحكمه في عقولنا ولا نحكم عقولنا فيه. يسيطر على ما في قلوبنا ولا تسيطر قلوبنا عليه. يهيمن على مجتمعنا ولا يهيمن مجتمعنا عليه، فيكون هو المصدر الأساسي والأعظم والأكبر والأكرم لعلمنا وفهمنا وحكمنا وسياستنا واقتصادنا وسلوكنا مع ربنا ومع الناس في الدنيا وفي الآخرة. خذ الكتاب بقوة. وآتيناه الحكم صبيا. هذه هي الصفة الثانية. الحكم يعني الفهم. كان فاهما وكان ذكيا وكان يعرف رسالته في الحياة. قال له الصبيان هلم بنا نلعب، فيما يرويه سعيد بن جبير عن ابن عباس، هلم بنا نلعب. فقال لهم ما للعب خلقنا، أنا ما خلقت للعب. وعبد الله بن عباس هو الذي يقول من حفظ القرآن أو من أوتي القرآن في صباه كان ممن أوتي الحكم صبيا. يعني الذي يحفظ القرآن قبل البلوغ ويجيد القرآن قبل البلوغ هو ممن أوتي الحكم صبيا. في الزمان الماضي قبل سنة 61 قبل أن يصير الجامع جامعة، كان في حاجة اسمها الجامع الأزهر، كان مذكر، تحول الجامع الأزهر إلى الجامعة الأزهرية تأنف. من يوم أن تحول الجامع إلى جامعة سنة 61 كنا زمان الطفل منا في 11 ينتهي من حفظ القرآن كله، مش النوابغ، لا كله، حتى البليد كان بيحفظ القرآن سنة 11. وليس هذا فقط، وإنما ينتهي من تجويد القرآن وعلم مخارج الحروف وحفظ التحفة والجزرية ويشرحهم، ولا يدخل السنة الأولى الابتدائية في الأزهر إلا بعد أن يكون قد أجاد هذا كله. اليوم يتخرج من الجامعة المؤنثة ولا يحفظ جزءا واحدا من القرآن. كان الناس زمان قد أوتوا الحكم صبيانا، إنما الآن صبياننا ماذا يتعلمون؟ تعلم خرافات، ألف ليلة وليلة، تحويل ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة والعفاريت والجن والساحرة واللغز، وكل هذه الأمور تملأ أذهان الأطفال. ماذا فعل الحمار مع الكلب؟ والقط شرشر ومش عارف ايه عمل ايه، وافلام الكرتون وخرافات الساحرة، يطلع الطفل مليء بالحب، بالحب ابدا بالجهل. تبدأ نفسه اول ما تتفتح على الخرافات وعلى الضلالات وعلى الاوهام. إنما أطفال زماننا كانوا قد أوتوا الحكم صبيانا، 11 سنة يحفظ القرآن. حفظ القرآن في 11 كما قلت لكم ده للإنسان العادي، في الذي كان ينتهي من القرآن في 10 في 9 ولا تعجبوا، ينتهي من حفظ القرآن كله. والذي يحفظ القرآن كله يجيد عدة أمور: يجيد النطق السليم، ويجيد الفهم السليم، لأن الفهم السليم أساس النطق السليم. وأكثرنا لا يفهم لأن أكثرنا لا يجيد النطق، بخلاف الذين يجيدون النطق والتعبير فإنه يفهم بسهولة. فحفاظ القرآن الكريم من الصبية كانوا يجيدون النطق. الأخلاق كانت عندهم أخلاق. قد يقول لقائل: كثير من حفاظ القرآن ينحرفون. هذا صحيح، ولكن القرآن يشدهم شدا، والله سبحانه وتعالى يتوب عليهم ويهديهم ويشرح صدورهم، لأن القرآن يراوده دائما ويعاوده، والآيات تمسك بخناقه وتوجهه. قد ينسى، لكنه في حنين إلى أيام الصبا والطفولة، في حنين إلى القرآن من لحظة ما حفظه وطفل إلى أن يموت، يحن إلى القرآن. وحنين هؤلاء إلى القرآن لا يعادله حنين أبدا، لا يعادله حنين. أعز شيء عندهم وأغلى شيء هو القرآن، يحبونه محبة عجيبة، يحبون هذا الكتاب. القرآن الكريم يقوم الفكر ويجعلك تكتب بأسلوب سليم. انظر إلى خطاب يكتبه إنسان قد حفظ القرآن، وخطاب يكتبه واحد من أعاجمة هذا الزمان، من عجم هذا الزمان، تجد فرق غريب. كان يعرف هذا حتى غير المسلمين، فغير المسلمين كانوا يجعلون أولادهم يحفظون القرآن الكريم. ماري بنت إلياس زيادة التي تسمى مي زيادة، مي كاتبة القديمة المعروفة، وهي من كبار الأدباء أو الأديبات. أبوها جعلها تحفظ القرآن في الصغر لكي تنشأ أديبة شاعرة. ونظم لوقا حينما يتحدث في كتبه، سواء محمد الرسالة والرسول أو محمدا أو محمد في بيئته الخاصة أو كتابه عن أبي بكر، يقول إن سر تفوقه في اللغة، وطبعا أستاذ رئيس قسم الفلسفة في كلية التربية، يقول إن سر نبوغه سواء في الفلسفة أو في العلوم أو في الأدب هو حفظه للقرآن الكريم من الصغر وتعلمه في الكتاتيب القديمة. فقول عبد الله بن عباس: من أوتي القرآن قبل الحلم، يعني قبل البلوغ، يكون ممن أوتي الحكم صبيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا، من الله عليه بالحنان، كان حنونا، كان رحيما، كان مهذبا، كان شفوقا على خلق الله، كان بارا بوالديه وبالناس جميعا. وحنان، رزقه الله الحنان، لم يكن بفضل ولا غليظ القلب ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. وحنانا من لدن، وزكاة، الصفة الرابعة زكاة، زكاة نماء، وطهارة وبركة. رزقه الله الطهارة، ورزقه الله النماء، وأمره في الزيادة دائما. وقال بعض المفسرين إن الله تصدق به على أبويه، فهو زكاة، يعني صدقة من الله لزكريا وإليصابات، فصدق الله به على أبويه. وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا، كان تقيا يعني من يومه، من طفولته وهو تقي، لم يلم بسوء. وكما قلت لكم حينما قال له الأطفال هيا نلعب، قال لهم ما للاعب خلق، أنا ما اتخلقتش لنلعب، أنا لي هدف، وأن الله خلقني لهدف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وليس إلا ليلعبون، إلا ليعبدون، لهذا خلق. وبرا بوالديه، كان بارا بأبيه وكان بارا بأمه. أبوه الشهيد زكريا، أبوه الشهيد زكريا اتهموه بمريم لأنه كان يكفلها، فلما بان عليها الحمل، الغريب أن مريم حملت مع إليصابات في لحظة واحدة، في أيام واحدة، اتهموه بأنه هو الذي أحبل مريم، ثم أخذوا يطاردونه حتى احتوته شجرة، فقطعوا الشجرة فقطع نصفين. برا بوالديه، ولم يكن جبارا، لم يكن يحيى جبار، والمسلم لا يكون جبارا، إنما المسلم طيب هين وديع إلا إذا انتهكت حرمات الله. ولم يكن جبارا عصيا، ولم يكن عصي، لم يكن يعصى الله ولا يقر معصية الله ولا يجلس في مجلس يعصى فيه الله. ثم ختمت الآيات بالصفة التاسعة والأخيرة: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذه المحطات الثلاثة الهامة في تاريخ الإنسان، أهم نقط ثلاثة في حياتنا: يوم ولدت، ويوم أموت، ويوم أبعث. هذه الأماكن أوقات الثلاث: يوم الولادة ويوم الموت ويوم البعث. أما يوم ولادتنا فقد مر وبقي لنا يومان: يوم الموت ويوم البعث. نسأل الله أن يكون موتنا سلاما وبعثنا سلاما، وسلام عليه يوم ولد ويوم موت سلام، سلام عليه، سلام هذا من الله. الله سلم عليه يوم ولد خرج إلى الدنيا، ويوم يموت يخرج من الدنيا، ويوم يبعث حيا. وهذه اللحظات الثلاثة لحظات يكون الإنسان فيها سميعا مجيبا. يوم يموت، شوف يوم ولد جابها بالفعل الماضي، يوم ولد، إنما يوم يموت وهو حي يسمع. يوم يموت في اللحظات اللي هو هيموت فيها سلم الله عليه، وهي لحظة يسلم الله فيها على عباده، سلام من الله لعباده، سلام قولا من رب الرحيم، بل سلام من المؤمنين لإخوانهم المؤمنين وقت الموت. وأما إن كان من أهل اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، سلام لك. الملائكة الذين يقبضون روحه يقولون له سلام لك، جايبين لك سلام من فلان وفلان وفلان، بيسلموا عليك وبينتظروك وبيستقبلوك ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويوم يبعث حيا. قال بعض المفسرين إن يحيى وزكريا اجتمعا، فقال يحيى لزكريا أنت أفضل مني، قال يحيى لعيسى، يحيى وعيسى أبناء الخالة، هذا يقول لهذا أنت أفضل مني، وهذا يقول له بل أنت أفضل مني. يقولون فقال عيسى ليحيى أنت سلم الله عليك، أما أنا فقد سلمت على نفسي. ليه؟ في آخر قصة يحيى يقول الله وسلام عليك يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. في آخر قصة عيسى والسلام علي يوم ولد، هو اللي بيقول على نفسه والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، هو بيسلم على نفسه، لكن يحيى ربنا اللي بيسلم عليه. هذا كلام لا أصل له. ليه؟ لأنه من غير ما أقول أن عيسى يسلم على نفسه بدون أمر الله، فالله أمره بهذا، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، وما دام الله قد أمره فالله هو الذي سلم. فحينما يقول عيسى والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، إنما هي رواية وخبر عن الله سبحانه وتعالى الذي سلم عليه وسلم على يحيى، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وبنهاية هذه الآية 15 ينتهي درس هذا اليوم، ونلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على
محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا.
قف العلماء عند قوله يرثني ويرث من آل يعقوب، هل هو يريد وراثة المال، يعني ارزقني بولد ليرث أموالي؟ هذا أمر لا يشغل نبيا، فضلا عن أن زكريا كان فقيرا كما قلت لكم، إنما هو يريد وراثة العلم وقال فريق انه يريد وراثة النبوة، وهذا خطأ، لان النبوة لا تورث، ولو كانت النبوة تورث لكنا جميعا انبياء، لاننا جميعا من ولد نوح، ولقد كان نوح رسولا نبيا. النبوة لا تورث، انما الذي يورث هو العلم. يرثني ويرث من آل يعقوب. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه عنه جمهرة من أصحابه ودون في دواوين السنة الصحيحة: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم والحكمة، فهذا هو ميراث الأنبياء. ميراث الأنبياء العلم، ولهذا قيل العلماء ورثة الأنبياء، وإنما كانوا ورثتهم لأنهم يحملون العلم عنهم وينقلون العلم عنهم. ومن هنا نعلم أن العالم لا يكون عالما إلا إذا كان ناقلا عن نبي، أما إذا كان يتحدث عن هواه فليس بعالم وإنما هو جاهل. يرثني وارث من آل يعقوب واجعله رب رضيا، ترضى عنه ويرضى عنك، يرضى عنه الناس ويرضى هو عن الناس. مفتاح شخصيته الرضا، فهو يريد ولدا ليس ككل الأولاد. ما قيمة أن يكون لك أولاد يعدون أو لا يكادون يعدون، ثم هم مجموعة من المنحرفين والفوضويين والتافهين؟ ما قيمة هذا؟ إن ولدا واحدا يرضى عن ربه ويرضى ربه عنه، يرضى عن الناس ويرضى الناس عنه، يكون عضوا نافعا في مجتمعه، يكون عابدا لربه وخاشعا بين يديه، هذه هي الذرية الطيبة المرجوة. أما غير هذه الذرية فلا تساوي أن تعيش. واجعله رب رضيا. وهنا قالت الملائكة نقلا عن الله سبحانه: يا زكريا. وإنما قلنا إن الملائكة هي التي قالت، لأن الله قال في الآية 40 من سورة آل عمران: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: إن الله يبشرك بيحيى. إذا نادته الملائكة بأمر الله. وهنا: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. قصة يحيى وزكريا موجودة في انجيل لوقا، في انجيل لوقا موجودة بتفاصيل. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية. لم نجعل له من قبل سمية، يعني هذا الاسم لم يكن لأحد من قبله، هذه واحدة. ثانيا: أن الذي سماه هو الله، فالله أعطى زكريا ولدا، ليس هذا فقط، ولكن الله سمى ابن زكريا أيضا فسماه يحيى. وقوله تعالى، أو ثالثا أن قوله تعالى لم نجعل له من قبل سمية، يعني شبيها في خلقه وفي دينه وفي صفاته. ولقد عدد الله ليحيى في هذه الآيات 9 صفات سنتحدث عنها بعد قليل: لم نجعل له من قبل سمية. وهنا تحدث زكريا بعد أن وصلته البشارة، قال: ربي أن يكون لي غلام، أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. عتية يعني سن الانقطاع الجنسي، حتى لو كنت قادر على الإنجاب فلقد تجاوزت سن القدرة على الإنجاب، بلغت من الكبر عتية، يعني السن الذي لا أقوى فيه حتى على الإنجاب أو حتى على ما بسببه يكون الإنجاب، قد بلغت من الكبر عتية. أن يقول زكريا لا يستغرب لأن زكريا رسول، زكريا لا ينكر لأن زكريا رسول، زكريا لا يكذب لأن زكريا رسول، ولكن زكريا يتعجب من عظمة الله وعظمة آيات الله وعظمة قدرة الله القادر على أن يعطي الشيخ الكبير العاقر والمرأة الكبيرة العاقر أن يعطيهم ولدا في هذا السن، أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية. قال كذلك قال ربك هو علي هين، هو هين على الله. وكلمة هين يعني سهل، هل هناك أمور سهلة بالنسبة لله وأمور صعبة بالنسبة لله؟ ليس هناك أمر صعب بالنسبة لله، كل الأمور بالنسبة لله هينة لأنها كلها كلمة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه الكلمة تقال للسماء كن فتكون، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. يقول الله للسماء كوني فتكون، يقول للأرض كوني فتكون، هذا هين على الله. وإذا كانت السماء خلقة السماء هينة فخلقة النملة هينة، والله الذي خلق النملة والذي يخلق الفيل، وليست خلقة الفيل بأشق من خلقة النملة أو الميكروب، كله متعلق بفعل الكينونة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال كذلك قال ربك هو علي هين. ثم انظر في نفسك أنت، نفسك التي بين جنبيك، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. أنت خلقت، أنت تسعى، أنت تتكلم، أنت تحارب، أنت تسالم، أنت ترى، أنت تحس، فيك آلاف الأعضاء، فيك ملايين الخلايا، أنت لم تكن شيئا. هؤلاء الذين يجلسون هنا منذ 100 سنة لم يكن لهم وجود على الإطلاق، ولا يعرفهم أحد، حتى ولا آباؤهم ولا أمهاتهم، ثم وجدت هذه الرؤوس الكثيرة وهذه العقول الكثيرة وهذه الأجسام الكثيرة، لم يوجد واحد ملايين. هذه الملايين التي تعمر الأرض منذ 100 عام لم يكن لها وجود، كل الذين على الأرض من سياسيين ودجاجلة، من رجال اقتصاد ورجال علوم، من مكتشفين، ممن يطيرون في الجو ويغوصون في البحار، هؤلاء لم يكن لهم وجود على الإطلاق، ثم كانوا. إن الذي خلق الخلق هو الذي يبيده، هؤلاء الذين وجدوا بالملايين وملايين الملايين بعد 100 عام أيضا لن يكون لهم وجود حتى في ذاكرة آبائهم وأمهاتهم. إن الذاكرة تنسى، إن أباك الذي توفي منذ 10 سنوات أو 20 سنة أنت لم تعد تذكر عنه شيئا، صورته بالتفصيل أنت لا تذكرها، ربما ذكرته مجملا، كلماته، نبرة صوته، سلوكه، عاداته، أشياء نسيت. والإنسان ينسى كثيرا، وذاكرة الدنيا تنسى كثيرا، ذاكرة الدنيا تنسى، سننسى أيها الناس في يوم من الأيام، ستبتلعون الأرض أعمارا طويلة كما ابتلعت من قبلنا. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. أقول قولي هذا، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. اجعل لي آية. آية على ماذا؟ آية على أنه سيرزقك ولدا؟ لا، هذا شيء يؤمن به زكريا، إنه يريد آية تحدد بدء حمل زوجه إليصابات. متى تحمل إليصابات بالذات؟ في أي وقت؟ قال آيتك العلامة ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، ولا تتكلم أحيانا أخرى. وكيف هذا؟ إذا تكلمت في أمور الدنيا أو في أمور الحياة لا تستطيع أن تنطق. إذا قلت أريد أن أشرب لا تنطق. إذا قلت تريد أن تستفسر عن صحة هذا أو هذا لا تريد النطق. لكن إذا سبحت الله قدرت، تستطيع أن تسبح الله فقط. إنما الأمور تتحدث مع الناس لا تسحب النطق، فإذا تحدثت مع الله نطق. وهذه العلامة لها علاقة بأمر زكريا، لأن أمر زكريا هو انعدام القدرة على الإنجاب، والقدرة على الإنجاب هي من الله سبحانه. فالقادر على إيقاف اللسان المتكلم فلا يتكلم، قادر على جعل العضو الذي ليس بمخصب أن يكون مخصبا وأن يكون منجبا. ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالذي جعل من شاء عقيما هو الذي يجعله منجبا. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب. المحراب هو مكان العزة. المحراب كلمة محراب يفهمها كثير من الناس خطأ، بيفهمون المحراب يعني القبلة، ولهذا تجدهم يكتبون على القبلة كلما دخل عليها زكريا المحراب. هذا كلام لا أساس له. إنه المحراب غرفة عليا للمعتكف للعزلة، هو في عزلته فوق. فخرج على الناس في المسجد الذين ينتظرون خروجه، فأوحى إليهم، أوحى إليهم يعني أشار إليهم بيده رمزا، لأن الله قال له في سورة آل عمران لا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، بالإشارة فقط. أريد أن أشرب يشير، أريد أن آكل يشير، أريد كذا يشير، أن يتكلم لا. فخرج على قومه المحراب فأوحى إليهم، أشار كلمة الوحي يعني الإشارة والرمز، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، لأنه رأى من آيات الله ما جعله يزداد إيمانا ويزداد قوة ويزداد فهما. إنه يعيش آية من آيات الله. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، صلوا بكرة وعشية، صلوا لله الواحد القهار المعطي الرحيم الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ثم يقول ربنا سبحانه: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء زكريا ورزقه بولد صالح هو يحيى. والآيات الكريمة وجهت النداء إلى يحيى، والقارئ يحس حينما يقرأ الآيات أنها لم تقل لنا شيئا عن ولادة يحيى ومتى ولد ولا شيء من هذا، وإنما قالت الآيات: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى. فجأة وجدنا يحيى موجود ويخاطب يحيى. طبيعة القرآن الكريم أنه يترك الأحداث العادية التي يمكن الإنسان أن يدركها، فلا شك أنك تفهم من الآيات السابقة من استجابة الله لزكريا ومن إعطائه الآية على أن زوجه إليصابات قد حملت، تفهم من هذا كله أن يحيى ولد وكبر وأن الله خاطبه وأرسله: يا يحيى. وهذا هو الاسم الذي لم يجعل الله له من قبل سميا، يا يحيى. وقال بعض المفسرين ان هناك لمحة في الاسم، وانه سيوهب الحياة السعيدة في الآخرة، وسنرى أن يحيى هذا مات شهيدا ومع ذلك يقول الله عنه: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت. سلام عليه يوم يموت، ده مقتول، مات مقتولا، قطعت رأسه، حملوها إلى الراقصة بنت هريدية إلى أمها، قطع هيرودس رأسه، ومع ذلك تقول الآية: وسلام عليه يوم يموت. إن الموت في الظاهر أمامنا، هناك ناس يموتون والابتسامة على وجوههم، لكن من يدري، قد يكون في جهنم وبئس القرار. وهناك ناس يموتون ويعانون من العذاب ما يعانون، لكن من يدرينا، هم في مستقر رحمة الله. وهناك ناس يموتون قتلى وغرقى، الظاهر لنا نحن أهل الدنيا أنهم صادفوا من العذاب ألوان ومتاعب، لكنهم عند الله من يدري، لعل لهم السلام والأمان. سلام عليه يوم ولد ويوم يموت، ويوم يموت يحيى الذي بترت رأسه. سلام عليه يوم يموت، سيموت سالما آمنا. شوف، سيموت سالما آمنا ويوم يبعث حيا. يا يحيى، وهنا يصفه الله بتسع صفات. الصفة الأولى: خذ الكتاب بقوة. الصفة الثانية: وآتيناه الحكم صبيا. الصفة الثالثة: وحنانا من لدنا. الصفة الرابعة: وزكاة. وحنانا من لدنا وزكاة. الصفة الخامسة: وكان تقيا. الصفة السادسة: وبرا بوالديه. الصفة السابعة: ولم يكن جبارا. الصفة الثامنة: عصية. الصفة التاسعة: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وقد وصف الله يحيى في سورة آل عمران بأنه سيد وحصور ونبي من الصالحين، ومصدق بكلمة من الله. الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. حصورا يعني بعيدا عن النساء. هذه الصفات التسع الموجودة في سورة مريم نريد أن نمر بها واحدة واحدة. الصفة الأولى: خذ الكتاب بقوة. الكتاب المقصود به التوراة. ويحيى آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل الطبيعيين الذي ولد ولادة طبيعية، وعيسى آخر أنبياء بني إسرائيل أو خاتم أنبياء بني إسرائيل. فلو سئل من هو خاتم أنبياء بني إسرائيل قل عيسى، فعيسى خاتم الأنبياء من بني إسرائيل. ولو سئلت من هو خاتم الأنبياء على الإطلاق فقل محمد صلى الله عليه وسلم، لكن محمد ليس من بني إسرائيل، محمد من بني إسماعيل وليس من بني إسرائيل. فالكتاب هو التوراة. ولقد أمر يحيى أن يأخذ الكتاب بقوة، وهذا الأمر موجه إلى بني إسرائيل عموما: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا. خذ ما آتيناك بقوة. بقوة يحيى أمره الله أن يأخذ الكتاب بقوة. بقوة يعني شغل سوات؟ أبدا. خذ الكتاب بحماس. هذا الأمر الموجه إلى يحيى موجه لي وإليك. عندنا كتاب والقرآن الكريم، وهو الكتاب المصدق والمهيمن، فنأخذه بقوة. بقوة يعني شغل عضلات. ما هي القوة التي أمرنا أن نأخذ القرآن بها؟ نقراه بقوة، ننغمه، نلحنه، نأخذه بقوة، نقراه في المياتم والأفراح الشوارع، نأخذه بقوة، نجعله أحجبة ونتسول به. ما هي القوة التي أمرنا أن نأخذ بها الكتاب؟ إن القوة هي الحماس. نأخذ الكتاب بحيوية، بنشاط، بجد، لأنه قول فصل وليس من هزل. نحكمه في أنفسنا وفي مجتمعنا، نتعلم منه، نحكمه في عقولنا ولا نحكم عقولنا فيه. يسيطر على ما في قلوبنا ولا تسيطر قلوبنا عليه، يهيمن على مجتمعنا ولا يهيمن مجتمعنا عليه، فيكون هو المصدر الأساسي والأعظم والأكبر والأكرم لعلمنا وفهمنا وحكمنا وسياستنا واقتصادنا وسلوكنا مع ربنا ومع الناس في الدنيا وفي الآخرة. خذ الكتاب بقوة. وآتيناه الحكم صبيا، هذه هي الصفة الثالثة. الحكم يعني الفهم، كان فاهما وكان ذكيا وكان يعرف رسالته في الحياة. قال له الصبيان هلم بنا نلعب، فيما يرويه سعيد بن جبير عن ابن عباس، هلم بنا نلعب، فقال لهم ما للعب خلقنا، انا ما خلقت للعب. وعبد الله بن عباس هو الذي يقول من حفظ القرآن او من اوتي القرآن في صباه كان ممن اوتي الحكم صبيا، يعني الذي يحفظ القرآن قبل البلوغ ويجيد القرآن قبل البلوغ هو ممن اوتي الحكم صبيا. في الزمان الماضي قبل 61، قبل ان يصير الجامع جامعة، كان في حاجة اسمها الجامع الازهر، كان مذكر، تحول الجامع الازهر الى الجامعة الازهرية، كأن من يوم ان تحول الجامع الى جامعة 61، كنا زمان الطفل منا في 11 ينتهي من حفظ القرآن كله، مش النوابغ، لا كله، حتى البليد كان بيحفظ القرآن في 11. وليس هذا فقط، وإنما ينتهي من تجويد القرآن وعلم مخارج الحروف وحفظ التحفة والجزرية ويشرحهم، ولا يدخل السنة الأولى الابتدائية في الأزهر إلا بعد أن يكون قد أجاد هذا كله. اليوم يتخرج من الجامعة المؤنثة ولا يحفظ جزءا واحدا من القرآن. كان الناس زمان قد أوتوا الحكم صبيانا، إنما الآن صبياننا ماذا يتعلمون؟ تعلم خرافات، ألف ليلة وليلة، تحويل ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة والعفاريت والجن والساحرة واللغز، وكل هذه الأمور تملأ أذهان الأطفال. ماذا فعل الحمار مع الكلب، والقط شرشر ومش عارف ايه عمل ايه، وافلام الكرتون وخرافات الساحرة، يطلع الطفل مليء بالحب، بالحب ابدا بالجهل. تبدأ نفسه اول ما تتفتح على الخرافات وعلى الضلالات وعلى الاوهام. انما اطفال زماننا كانوا قد اوتوا الحكم صبيانا، 11 سنة يحفظ القرآن. حفظ القرآن في 11 كما قلت لكم ده للإنسان العادي، إيه الذي كان ينتهي من القرآن في 10 في 9، ولا تعجبوا، ينتهي من حفظ القرآن كله. والذي يحفظ القرآن كله يجيد عدة أمور، يجيد النطق السليم ويجيد الفهم السليم، لأن الفهم السليم أساس النطق السليم. وأكثرنا لا يفهم لأن أكثرنا لا يجيد النطق، بخلاف الذين يجيدون النطق والتعبير فإنه يفهم بسهولة. فحفاظ القرآن الكريم من الصبية كانوا يجيدون النطق. الأخلاق كانت عندهم أخلاق. قد يقول لقائل كثير من حفاظ القرآن ينحرفون، هذا صحيح، ولكن القرآن يشدهم شدا، والله سبحانه وتعالى يتوب عليهم ويهديهم ويشرح صدورهم، لأن القرآن يراوده دائما ويعاوده، والآيات تمسك بخلافه وتوجهه. قد ينسى لكنه في حنين إلى أيام الصبا والطفولة، في حنين إلى القرآن من لحظة ما حفظه وطفل إلى أن يموت، يحن إلى القرآن. وحنين هؤلاء إلى القرآن لا يعادله حنين أبدا، لا يعادله حنين. عز شيء عندهم وأغلى شيء هو القرآن، يحبون محبة عجيبة، يحبون هذا الكتاب. القرآن الكريم يقوم الفكر ويجعلك تكتب بأسلوب سليم. انظر إلى خطاب يكتبه إنسان قد حفظ القرآن، وخطاب يكتبه واحد من أعاجمة هذا الزمان، من عجم هذا الزمان، تجد فرق غريب. كان يعرف هذا حتى غير المسلمين، فغير المسلمين كانوا يجعلون أولادهم يحفظون القرآن الكريم. ماري بنت إلياس زيادة التي تسمى مي زيادة، مي كاتبة القديمة المعروفة، وهي من كبار الأدباء أو الأديبات. أبوها جعلها تحفظ القرآن في الصغر لكي تنشأ أديبة شاعرة. ونظم لوقا حينما يتحدث في كتبه، سواء محمد الرسالة والرسول أو محمدا أو محمد في بيئته الخاصة أو كتابه عن أبي بكر، يقول إن سر تفوقه في اللغة، وطبعا أستاذ رئيس قسم الفلسفة في كلية التربية، يقول إن سر نبوغه سواء في الفلسفة أو في العلوم أو في الأدب هو حفظه للقرآن الكريم من الصغر وتعلمه في الكتاتيب القديمة. فقول عبد الله بن عباس من أوتي القرآن قبل الحلم، يعني قبل البلوغ، يكون ممن أوتي الحكم صبيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا، من الله عليه بالحنان، كان حنونا، كان رحيما، كان مهذبا، كان شفوقا على خلق الله، كان بارا بوالديه وبالناس جميعا، وحنان، رزقه الله الحنان، لم يكن بفضل ولا غليظ القلب ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، وحنانا من لدن، وزكاة، الصفة الرابعة زكاة، زكاة نماء، وطهارة وبركة، رزقه الله الطهارة، ورزقه الله النماء، وأمره في الزيادة دائما. وقال بعض المفسرين إن الله تصدق به على أبويه، فهو زكاة يعني صدقة من الله لزكريا وإليصابات، فصدق الله به على أبويه. وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا، كان تقيا يعني من يومه، من طفولته وهو تقي، لم يلم بالسوء. وكما قلت لكم حينما قال له الأطفال هيا نلعب، قال لهم ما للاعب خلق، أنا ما اتخلقتش لك للعب، أنا لي هدف، وأن الله خلقني لهدف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وليس إلا ليلعبون، إلا ليعبدون، هل لهذا خلق. وبرا بوالديه، كان بارا بأبيه وكان بارا بأمه. أبوه الشهيد زكريا أبوه الشهيد زكريا اتهموه بمريم لأنه كان يكفلها، فلما بان علي الحمل الغريب أن مريم حملت مع الإصابات في لحظة واحدة في أيام واحدة، اتهموه بأنه هو الذي أحبل مريم، ثم أخذوا يطاردونه حتى احتوته شجرة، فقطعوا الشجرة فقطع نصفين. برا بوالديه ولم يكن جبارا، لم يكن يحيى جبار، والمسلم لا يكون جبارا، إنما المسلم طيب هين وديع إلا إذا انتهكت حرمات الله. ولم يكن جبارا عصيا، ولم يكن عصي، لم يكن يعصى الله ولا يقر معصية الله ولا يجلس في مجلس يعصى فيه الله. ثم ختمت الآيات بالصفة التاسعة والأخيرة، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذه المحطات الثلاثة الهامة في تاريخ الإنسان، أهم نقط ثلاثة في حياتنا: يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث. هذه الأماكن الأوقات الثلاثة: يوم الولادة ويوم الموت ويوم البعث. أما يوم ولادتنا فقد مر وبقي لنا يومان: يوم الموت ويوم البعث. نسأل الله أن يكون موتنا سلاما وبعثنا سلاما، وسلام عليه يوم ولد ويوم موت سلام. سلام عليه، سلام هذا من الله، الله سلم عليه يوم ولد خرج إلى الدنيا، ويوم يموت يخرج من الدنيا، ويوم يبعث حيا. وهذه اللحظات الثلاثة لحظات يكون الإنسان فيها سميعا مجيبا. يوم يموت، شوف يوم ولد جابها بالفعل الماضي، يوم ولد، إنما يوم يموت وهو حي يسمع. يوم يموت في اللحظات اللي هو هيموت فيها سلم الله عليه، وهي لحظة يسلم الله فيها على عباده، سلام من الله لعباده، سلام قولا من رب الرحيم، بل سلام من المؤمنين لإخوانهم المؤمنين وقت الموت. وأما إن كان من أهل اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، سلام لك. الملائكة الذين يقبضون روحه يقولون له سلام لك، جايبين لك سلام من فلان وفلان وفلان، بيسلموا عليك وبينتظروك وبيستقبلوك ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويوم يبعث حيا، قال بعض المفسرين إن يحيى وزكريا اجتمعا، فقال يحيى لزكريا أنت أفضل مني، قال يحيى لعيسى، يحيى وعيسى أبناء الخالة، هذا يقول لهذا أنت أفضل مني وهذا يقول له بل أنت أفضل مني. يقولون فقال عيسى ليحيى أنت سلم الله عليك، أما أنا فقد سلمت على نفسي. ليه؟ في آخر قصة يحيى يقول الله وسلام عليك يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. في آخر قصة عيسى والسلام علي يوم ولدت، هو اللي بيقول على نفسه والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، هو بيسلم على نفسه، لكن يحيى ربنا اللي بيسلم عليه. هذا كلام لا أصل له. ليه؟ لأنه من غير ما أقول أن عيسى يسلم على نفسه بدون أمر الله، فالله أمره بهذا، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، وما دام الله قد أمره فالله هو الذي سلم. فحينما يقول عيسى والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، إنما هي رواية وخبر عن الله سبحانه وتعالى الذي سلم عليه وسلم على يحيى، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وبنهاية هذه الآية الخامسة عشرة ينتهي درس هذا اليوم، ونلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على